Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم معانا منها. إصابة شخصين على الأقل في هجوم مسلح على مسجد الزرني بولاية غربي دارفور، والاستخبارات تعتقل مواطنا في النيل الأزرق لنحو أسبوعين. سيمينار بالخرطوم يوصي بتجفيف مصادر السلاح، وحمدوك يعلن تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية والتمويل الزراعي. بدأ محاكمة 4 من المخابرات في بلاغ شهداء عبرة وتحديد 24 مايو للنطق بالحكم في قضية حنفي عبد الشكور. الجمعة بدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في ولاية الجزيرة وإضراب عن العمل في مستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصيب شخصان على الأقل في هجوم مسلح مساء الأحد على مسجد في منطقة الزرني في محلية كرينك بولاية غربي دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن 2 من المسلحين أطلقوا النار على المصلين أثناء أداء صلاة العشاء في المسجد الكبير بمنطقة الزرني، مما أدى لإصابة شخصين فيما تمكن المهاجمين من الفرار. وقال المواطنون إن المصابين نقلا إلى مستشفى الجنينة، أحدهما مصاب في الرأس في حالة خطيرة. وأشاروا الاحتجاجات في منطقة الزرني أمس الاثنين وإغلاق الطريق وإشعال إطارات العربات تنديدا بالحادث، فيما بدأ المواطنون في الدعوة لاعتصام يطالب بحماية المدنيين. ومن جهة أخرى اتهمت التنسيقية العليا لأبناء الرحل ما وصفته بالميليشيات المتفلتة بطعن شخص والاعتداء بالضرب على 2 من النساء في حدثين منفصلين بالجنينة يوم السبت. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه أبراهيم حسن عزلو تعرض للطعن مساء السبت أثناء نزوله من عربة قادمة من تشاد. وأشار البيان إلى تعرض 2 من النساء إلى الضرب والطعن، وهن منيرة أحمد وفاطمة أحمد حجار، وأشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى الجنينة. قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان أن مسلحين أطلقوا النار ظهر الأحد على معسكر كلمة دون أن تتسبب بأي أذى. وأوضحت المنسقية في بيان لها أن المسلحين هاجموا المعسكر للمرة الثالثة من الناحية الغربي سنتر 7 وأطلق رصاص الحي داخل المعسكر، مشيرة إلى عدم إصابة أي شخص بأذى. وأوضح البيان أن إطلاق النار تسبب في حدوث حالة من الهلع والخوف وسط النساء والمسنين والأطفال وذوي الحالات الخاصة. وفي الخرطوم وجه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك حكومة ولاية جنوب دارفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المدنيين. جاء توجيه حمدوك خلال لقائه عصر أمس والي جنوب دارفور موسى مهدي، حيث بحث اللقاء التحديات الأمنية في الولاية والتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتوفير الأمن والحماية لكل المواطنين. كشف مركز هودو أن قوات الاستخبارات بمدينة جيسان في ولاية النيل الأزرق اعتقلت المواطن محمد سليمان يوم 8 مارس ورحلته للدمازين دون توضيح الأسباب. وأوضح المركز في بيان أن سليمان معتقل منذ ذلك الحين في زنازين حامية الدمازين، مشيرا إلى منع ذويه ومحاميه من زيارته. وأوضح المركز نقلا عن ناشطين أن محمد سليمان يعيش بمنطقة بلبرو التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأنه قدم لغرض حضور مراسم زواج شقيقه. ونوه الناشطون أنهم يعتقدون أن سبب اعتقاله هو قدومه من مناطق سيطرة الحركة، مشيرا إلى اعتقالات مماثلة للعائدين من مناطق الحركة. وكشف المركز عن تردي الحالة الصحية للمعتقل محمد سليمان بعد تعرضه للتعذيب، مشيرا إلى أنه معتقل في ظروف سيئة ولا يعطى سوى القليل من الطعام والماء. وطالب المركز السلطات العسكرية بولاية النيل الأزرق بضرورة إطلاق سراح محمد سليمان فورا أو تحويله للقضاء. دخل الأطباء والعاملون في مستشفى كادوغلي في إضراب عن العمل احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة. وجاء الإضراب بعد استهداف عربة الإسعاف بعيار ناري بحي حجر المك، وكذلك تهديد واختطاف الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى في الطرق ومن منازلهم وطلب فدية مالية مقابل ذلك. وذلك حسب بيان مشترك صادر عن تسييرية وزارة الصحة والتنمية ومستشفى كادوغلي وتجمع المهنيين وتنسيقية الحرية والتغيير بجنوب كردفان. وقال إن التهديدات ذهبت أيضا لتشمل إطلاق الأعير النارية وإشهار السلاح الأبيض في وجه الأطباء، الأمر الذي أدى إلى هجرة بعض الكوادر وتوقف العمل بمستشفى كادوغلي المرجعي. وأدان البيان الاعتداءات المتكررة وطلب بالقبض على المتفلتين والمجرمين وقطاع الطرق وتدوين بلاغات ضدهم وتقديمهم فورا للعدالة، كما طلب البيان بحل الميليشيات وتجريد من سلاحها وعتادها. وأكد أن الإضراب سيستمر بمستشفى كادوغلي المرجعي لحين تحقيق كافة مطالبنا العادلة حفظا لأمن وسلامة الكوادر الصحية وكل المواطنين بالولاية. دعا وزير الري ياسر عباس السيوبي للقبول بمقترح السودان الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الأفريقي. وأعرب الوزير عن استغرابه للموقف الأثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح. وقال عباس لدي مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمياه أمس أن مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، وأوضح أن السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني. وجدد الوزير التحذير من أي خطوة أحادية للملأ الثاني لسد النهضة التي تهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان الروسيرس وكل المنشآت على النيل، وهذا كما يقول الوزير أمر غير مقبول إطلاقا للسودان. أوصى سيمينار المشروع القومي لجمع السلاح الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق بأهمية التخطيط السليم لعملية جمع السلاح وإضافة مرحلة خامسة للمشروع وتتمثل في تجفيف المصادر. ودعا السيمينار الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة أمس الاثنين إلى التركيز على التوعية والإعلام ومخاطبة أسباب حمل السلاح لدى المواطنين إلى بناء قدرات ومؤسسات إنفاذ القانون وتقديم الدعم السياسي والفني للمشروع وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف. وتسلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق حمتي بالقصر الجمهوري مساء أمس توصيات السيمينار وتعهد بالفعل على تنفيذها. وأضاف حمتي في هذا الخصوص:
التوصيات اطلع بها السيمينار، وأكيد مثل هذه الورش والسيمينارات الناس يعني بيستفيدوا منها، وفعلا التوصيات توصيات مهمة وتوصيات شاملة، ونحن إن شاء الله توصيات دي نديها لجهة الاختصاص تنفيذها، وكمان مع التنفيذ برضو نعمل جسم متابعة. إخوانا في المقررية نحن نشكرهم، قايمين بواجب كبير والله، ما مجاملة، متحدين اجتهاد كبير جدا، ما مقصرين، شغالين شغل بإخلاص، نتمنى لهم التوفيق، ولكن برضو التوصيات دي احنا لازم نتابعها.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين يمثل المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات. وأوضح الأمين العام لدى مخاطبته بالقصر الجمهوري أمس سيمينار المشروع القومي لجمع السلاح أن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا. وأضاف الفريق الغالي علي يوسف في هذا الخصوص:
إن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين المواطنين ظل وما زال المهدد الأكيد للسلم والاستقرار والتنمية في ربوع وطننا الحبيب، فقد تسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات، فقدنا نفرا كريما من أبناء هذا الوطن الشامخ، وضاعت الموارد وتراجعت التنمية بسبب الصراعات الأهلية والمجتمعية التي يغذيها هذا الانتشار غير المشروع، وأحدث ذلك أثرا سالبا من موجات النزوح والهجر واللجوء والضحايا من الأرامل والأيتام والمفقودين.
أعلن مركز هودو أنه 4 مسلحين وملسمين سطوا على منزل عبد الكريم الفقي تحت تهديد السلاح يوم 11 مارس، وأوضح أنهم نهبوا 12,000 جنيه وتلفزيون وموبايل ومروحة. وقال المركز في بيان أنه عبد الكريم الفقي دون بلاغا بالحادث لدي مكتب شرطة القسم الغربي في مدينة كادوغلي، ولكن لم تتخذ الشرطة إجراءات التحقيق اللازمة. وطلب المركز الحكومة بضرورة إجراء تحقيق فوري وإخطاء الشرطة بجنوب كردفان للمساءلة في عدم قيامهم بالدور المناط بهم، كما شدد على حماية المواطنين ونزع السلاح غير المرخص من المواطنين. انعقدت في محكمة عبر أمس الاثنين الأول لمحاكمة 4 من منسوبي جهاز المخابرات متهمين بقتل شهيد طارق محمد علي في ديسمبر 2018، وأعلن القاضي مجمع محاكم عبر تأجيل الجلسة إلى 29 مارس، وقال أحد محامي الاتهام أن الحق الخاص أن التأجيل حدث بسبب خطأ إجرائي، مشيرا إلى انعقاد 3 جلسات محاكمة خلال الأسبوع الجاري حول بلاغات قتل 3 من شهداء عبر، حيث تنعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الإجرائية لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد مختار عبدالله بمجمع محاكم عبرة. احتشد عدد كبير من لجان المقاومة والطلاب أمام المحكمة، بينما أعلنت كلية الهندسة والتقنية أمس عطلة للطلاب لحضور جلسة المحاكمة. وأضاف أحد محامي الاتهام عن الحق الخاص:
يوم تاريخي، يوم نحن انتظرناه من شهر 12 2018، الناس كلهم جوا قفص الاتهام، وفي الناس قاعدين جوا ممكن يورقون، الناس كانوا موجودين جوا قفص الاتهام ومستجوهم كمتهمين، وده اليوم يا اخوانا نحن راجعين له. انا لسه مطلوب مننا لسه مزيد من التنظيم، لازم نكون منظمين، لازم احنا الوزول مسكنا كده حنفل، نحن لازم نكون يا اخوانا نفس التنظيم الاساسي. بكره عندنا جلسه الشهيد مختار، ما في 29 يا اخوانا، بكره جلسه الشهيد مختار، بعد بكره جلسه الشهيد عصام، وبعد بكره جلسه يوم الخميس جلسه الشهيده مريم.
وفي الخرطوم اعلن القاضي محكمه الشرقي امس الاثنين عن تحديد جلسه النطق بالحكم في محكمه المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الرائد بقوات الدعم السري يوسف محي الدين الفتيح عضو جهاز الامن سابقا يوم 24 مايو. وقال حضور لجلسه المحاكمه امس الاثنين انه الجلسه التي عقدت في معهد العلوم القضائيه في الشرقي بالخرطوم أعلنت استكمال المرافعات يوم 22 أبريل المقبل، وناشدوا لجان المقاومة والقوى الثورية لحضور أكبر عدد في جلسة النطق بالحكم. وكان الشهيد حنفي عبد الشكور قتل بعد أن دهسته عربة تابعة لقوات الدعم السري أثناء مجزرة القيادة العامة 3 يونيو 2019. وأضافت إحدى حضور الجلسة في هذا الخصوص:
25
واصلت محكمة العبيد أمس الاثنين السماع لقضية الدفاع عن متهمين من قوات الدعم السري في قضية شهداء مجزرة العبيد التي وقعت في عام 2019. وقالت المحامية ست البنات مرغني عضو هيئة الاتهام في قضية شهداء العبيد لراديو دبنجا إن المحكمة استمعت أمس لإفادات شهداء الدفاع وهو المسؤول عن سحب الارتكاس من أمام البنك الفرنسي يوم وقوع الحادث، وأوضحت إن المحكمة رفعت الجلسة ليوم 8 أبريل لمواصلة قضية الدفاع، حيث ستستمع المحكمة لإفادة البروفيسور عقيل صور الذهب. وأضافت المحامية ست البنات مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تتواصل الجلسات في محاكمة المتهمين في بلاغ مجزرة الأبيض، حيث استمعت المحكمة للملحق العسكري الذي كان مدموج في قوات الدعم السريع وهو مسؤول عن سحب القوات من نقطة الارتكاز أمام البنك الفرنسي. الجلسة القادمة بتاريخ 8/4، حيث تستمع المحكمة للبرف عقيل صور الذهب.
طالب التحالف الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير بضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وعدم خصخصتها. ودعا التحالف الذي تم تشكيله مؤخرا من منسوبي لجان المقاومة والقوى الثورية ولجان المقاومة الاقتصادي الأول في مؤتمر صحفي الأحد بالخرطوم لتبديل العملة وتأكيد ولاية الدولة والخزينة العامة على المال العام، ونوه إلى أهمية فرض الضرائب النووية على شركات الاتصالات، كما شدد على الإسراء في استرجاع الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنهوبة، وأكد ضرورة تطبيق خطة المغتربين المسمى بمبادرة دعمي بنك السودان المركزي والصندوق القومي للاستثمار على أساس فتح الحسابات بالعملات الأجنبية. وطلب الحكومة بوضع يدها على صادر الذهب عن طريق شراء البنك المركزي للذهب من المعدنين، كما دعا إلى إعادة المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجالات الصادرات الأساسية. أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك عن تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية والتمويل الزراعي، وأكد حمدوك خلال مخاطبته أمس فاتحة أعمال المؤتمر الزراعي القومي الشامل الذي تنظمه وزارة الزراعة والغابات أكد أن من أهم أهداف وغاية حكومة الفترة الانتقالية هي التدخلات الاقتصادية السريعة وإجراء الإصلاحات وتخفيف أثارها على المواطنين، وأشار إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى التحول الاقتصادي والهيكلي المرتبط بالتصنيع وسلاسل القيمة المرتبطة بدورها بموارد البلاد الطبيعية. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
النهضة بالقطاع الزراعي وتحويله من قطاع تقليدي إعاشي إلى قطاع ديناميك يعمل وفق متطلبات اقتصاد متطور يقوم على زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وخاصة المطري وتحسين كفاءة القطاع الزراعي من خلال الإصلاحات الضرورية المطلوبة بالقطاع المروي في مشروع الجزيرة والمشاريع المروية الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للسودان ولكل الإقليم حولنا. تعلمون جيدا لا تتحقق النهضة الزراعية والثورة الخضراء إلا من خلال برنامج التحول الهيكلي في الزراعة.
لا تزال أزمة مياه منطقة بود بولاية النيل الأزرق مستمرة وسط قلق بالغ من المواطنين. وقال الزدين آدم سليمان لراديو دبنجا إنه أزمة المياه في منطقة بود تفاقمت وأصبحت مقلقة بالنسبة لإنسان المنطقة. وأوضح سليمان إنه المحلية بدأت أمس الاثنين باستئجار حوالي 7 تناكر لجلب الماء من المناطق المجاورة، وأوضح إنه المنطقة كبيرة ويسكنها حوالي 100,000 نسمة وإنها بحاجة إلى عدد 20 تانكر على الأقل لتخفيف الأزمة. وأشار سليمان إلى جهود موازية مبذولة للبدء في صيانة السد حتى لا تتكرر المشكلة العام المقبل، وناشد مواطنو بوط السلطات الولائية والمنظمات الخيرية بالتدخل العاجل لإسعاف المنطقة. وأضاف عز الدين آدم سليمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أقلها المفروض يكون في 20 تنكر، وأقلها الواحد يعمل 2 في اليوم دي إذا بدت على الموجود الترتلات تحت المزارعين واللواري وكذا ممكن يعني تحاول تقلل من الفجوة دي بشكل كبير يعني، لكن اكتفاء ذاته صعب زي ما شغالين في معالجة الإشكال الآن دي لأن نشتغل كمان للصيانة عشان السنة الجاية المشكلة ما تتكرر. سمعونا دي طلعوا قروش لكن قالوا مجلس الوزراء استلم القروش ده لأنه مفروض يكمل عليها.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت ولاية الجزيرة بدء التطعيم ضد كورونا في محلية مدني يوم الجمعة المقبل وبقية المحليات يوم الأحد. وأكد كامل الفاضل مدير إدارة التحصين بالولاية سلامة اللقاح والحقن وضمانات الحفظ والتبريد وطريقة حقن الجرعات، ونوه إلى الخطة التشغيلية للتطعيم عبر حصر المؤسسات وتدريب الفرق وتوفير الإمداد وتوزيعه وتحديد مواقع التطعيم. من جهتها كشفت هنادي الرشيد أبو شوارب مديرة الإدارة العامة للطوارئ إن الموجة الثانية للكورونا بالولاية سجلت 10,160 والوفيات 258 وفاة، وذلك بنسبة زيادة 22% من الموجة الأولى. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الورقة التي قدمها الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، وذلك في أسبوع التحول الديمقراطي الذي يقيم في ود مدني. وتناولت الورقة قضية علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، وسنقدم خلال الحلقة جانب من عرض الأستاذ صالح محمود للورقة.
وأخبار إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية، تفجرت الكارثة زي ما قلنا الإنسانية في دارفور بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين حكومة عمر البشير والحركات المسلحة في دارفور في العام 2003. تطورت هذه المواجهات وتصاعدت بصورة ملحوظة عندما اختارت حكومة البشير الخيار العسكري بدلا من التفاوض مع هذه الحركات حول المطالب المشروعة لأهل دارفور، والتي ارتبطت بالتظلمات التاريخية التي نتجت عن السياسات التي انتهجتها الحكومات الوطنية بعد الاستقلال. طبعا معروف كلنا دارفور يعتبر أيضا من المناطق الأغلى يعني نمو بسبب السياسات المنشفة. لجأت حكومة عمر البشير إلى استخدام الميليشيات، لاحظ القبلية المسلحة التي عرفت بالجنجويد، في الحرب بالوكالة مع الحركات المسلحة. ومع ذلك فقد ظل المخلوع عمر البشير يصر في إنكار ضلوع نظامه المنهار في الجرائم والانتهاكات التي نتجت عن هذه المواجهات المسلحة. هنشوف إن الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في دارفور بشكل مختصر، عدد القتلى في هذه الكارثة تجاوزت نصف مليون شخص، أكثر من 500,000، يعني الإحصائيات بين 600 و500، لكن هو أكثر من نصف مليون شخص وفقا لإحصائيات متواضعة من وكالات الأمم المتحدة، لأنه الصراع ما زال مستمر، وبالتالي الضحايا أيضا زي ما سمعنا هو شاهدنا في الأيام الفاتت. تقدر عدد القرى المدمرة بواسطة الطيران الحكومي، أنتينوف وهليكوبترات وقميت وجماعة الجنجويد والقوات الحكومية بحوالي 15,000 قرية. طبعا لأنه دارفور مساحتها كبيرة، دارفور مساحتها زي مساحة دولة فرنسا ومساحة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، نفس المساحة. عشان كده 15,000 قرية تم تدميرها عن طريق الطيران الحكومي والجنجويد. يقدر عدد النازحين واللاجئين في الداخل والخارج بأكثر من 2.7، يعني العدد بيقترب ل 3 مليون نازح في الداخل وجزء موجودين في الخارج. يقدر عدد الذين تم إجبارهم على ترك قراهم ومناطقهم بصورة قسرية، يعني بالإجبار، بحوالي 4 مليون شخص، وهم غير قادرين لحد الليلة إن يرجعوا إلى القرى والمناطق اللي نزحوا منها بسبب انعدام الأمن. الأربع مليون موجودين ما قادرين يرجعوا. تم تدمير المحاصيل والمزارع، وتم قطع أشجار الفواكه خاصة في جبل مرة، تم نهب المواشي والممتلكات المختلفة والتي يصب حصرها على سبيل الدقة بسبب اتساع الرقعة المستهدفة من إقليم دارفور. تم استخدام، لاحظوا، اغتصاب النساء والفتيات الصغيرات كسلاح حرب. الصراع دائر في دارفور. احنا وصفنا حالات تأكيهات لحقت بطفلات 7 سنوات 9 سنوات، دي حالات متكررة، ده سلاح حرب. إلى جانب العنف الجنسي بكافة أشكاله طبعا ضد النساء والفتيات صغار السن، وكذلك النساء الحوامل أيضا كانوا عرضة. لاحظوا أن غالبية هذه الانتهاكات كانت تتم، يعني بتحدث أمام الأقرباء من الرجال، الآباء، الأبناء، الأزواج، الأقارب، الرجال، باستخدام السلاح. القرآن ده كان المقصود به إذلال هؤلاء الناس وكسر إرادته وامتهان كرامته، خاصة لأنهم في وجود السلاح غير قادرين أن يوفر الحماية لهؤلاء الضحايا. هذه الاعتداءات في غالب الأحيان كانت تتم أيضا في إطار الاغتصابات الجماعية، يعني وصار كل مرة يكون في عدد من الميليشيات هي اغتصابات جماعية وتتكرر، وحدثت مشاكل كبيرة بهذا الخصوص. وجدت أيضا أشكال من الاسترقاق الجنسي، بلموا النسوان في حتة ويتم يعني انتهاك كرامتهم بشكل متكرر وتعسفي، وهن محتجزات. تم اعتداء على مدارس البنات داخليات البنات زي مدرسة طويلة الثانوية هاجموا الجنجويل هذه المدرسة ونتيجة لهذا الحادث في حالات انتحار حصلت بين الطالبات في هذه المدرسة أنه البنات قالوا أفضل ينتحروا بدل ما يكونوا عرضة للانتهاك من قبل الجنجويل. تم تدمير المنشآت العامة زي المدارس شفاخانات أسواق مستشفيات إلى جانب تسميم مياه الآبار. الورقة اللي هي العنوان بتاعها علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية. أنا أخذت العنوان عشان نتكلم في موضوع ظل يثير الكثير من الجدل. عمر البشير كان بيتكلم باستمرار إنه السودان غير خاضع لسلطة المحكمة الجنائية وإنه ما المحكمة الجنائية ما عندها اختصاص في السودان وظل يكرر هذا وظل يرفض التعاون مع المحكمة الجنائية وظل يكرر إنه تدخل المحكمة الجنائية فيه كثير من الانتهاك في السيادة الوطنية هذه الحجج اللي كان بيستند عليها. الورقة ليست ورقة أكاديمية يعني ما حنتكلم عن طريقة عمل المحكمة والإجراءات فيها لأنه ده موضوع براه لكن حنتكلم عن علاقة السودان بالمحكمة نشأت كيف وتطورت لوين وفي الأثناء نستعرض بعض المعلومات هذه هي فكرة الورقة. طيب العلاقة دي نشأت منذ البدايات الأولى التي شهدت جهود بعض الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السعي إلى عقد المؤتمر الدولي في روما للاتفاق على ميثاق لقيام المحكمة الجنائية الدولية الذي كانت حلم البشرية منذ قرون. تم هذا اللقاء في العام 1998 ده المؤتمر. المؤتمر توصلت الدول المشاركة إلى إقرار قانون المحكمة المعروف بروم ستاتيوت اللي هو قانون روم. ظهرت المحكمة الجنائية بعد ذلك إلى الوجود في العام 2002. لاحظوا هنا بعد كده شارك السودان أو وفد السودان بفعالية في المناقشات التي نتج عنها إقرار نظام روم المنشئ لقانون المحكمة الجنائية الدولية وكذلك وفد السودان شارك في صياغة النصوص القانونية ذات الصلة بالمحكمة ده من 98. وفد السودان تحدث عن الميثاق نيابة عن وفود بعض الدول العربية التي شاركت في هذه المناقشة كان هو المتحدث الرسمي كمان. بعد ذلك وقع السودان على نظام المحكمة ولكنه لم يصادق عليه دي برضو معلومة. بالتالي ليس صحيحا ما ظل يروج له نظام عمر البشير بأن علاقة السودان بالمحكمة الجنائية نشأت بسبب إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية يعني ما جاء فقط لأنه تمت إحالة السودان شارك في إنشاء هذه المحكمة. كذلك ليس صحيحا أن الإحالة كان القصد منها استهداف شعب السودان برضه هو كان بيخلط الأوراق من المحكمة تتكلم عن المجرمين المعروفين وبيقول إنه ده استهداف للسودان وده خلط متعمد لأنه المحكمة لا تستهدف الدول المحكمة ما بتستهدف الدول المحكمة تستهدف الأشخاص اللي مشتبه بهم في إنهم ارتكبوا الجرائم الدولية الثلاثة لبعض الجماعية جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية ده شغل المحكمة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نستضيف الأستاذ الصادق محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة في مسار دارفور. أهلا وسهلا بك أستاذ الصادق في راديو دبنجا.
مرحب بك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا لكل أهالينا في السودان وخارج السودان في مخيمات اللجوء والنزوء والقرى والبواجي.
الصادق كده تحدث لنا عن رؤية وفهم أهل المصلحة لقضية التعويدات وجبر الضرر وكيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع.
مرحب بالمستمعين الكرام، وإحنا بنتكلم عن ملف التعويضات وجبر الضرر، وهذه الملف تم التوافق عليه من أهل السودان والنازحين واللاجئين في مقرمرات الداخل، وكانت واحدة من القضايا الشاغلة التي تحدثنا عنها في جوبا، وتوصلنا على أن يتم تعويض كل المتضررين في دارفور نتيجة النزاعات بشكل فردي وجماعي دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو القبيلة أو الدين أو انتماء أو الموضع الجغرافي أو كنازح سابق أو لاجئ. وعلى هذا الأساس تحدث الورقة الخاصة بالتعويضات ورد الحقوق في أن يتم حصر أولا كل الأضرار التي لاحقت به النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب، لا سيما الممتلكات المفقودة وسبل كسب العيش المفقودة أيضا في حالات النزاع، وكذلك الحالات التي حدثت فيها الوفاة في بين الأسر والإصابات الشخصية، وكانت هذه الإصابات هي إصابات بدنية أو نفسية، كلها نتجت أثناء النزاع في دارفور. وبالتالي على هؤلاء الأفراد الحق في أنهم يستردوا ممتلكاتهم أو يعوضوا عن الممتلكات المفقودة أو التي صادرتها ميليشيات النظام السابق والحكومة السابقة نتيجة للنزاع في دارفور. هذه التعويضات طبعا هي جزء منها تعويضات فردية، هي التعويضات المتعلقة بالممتلكات الفردية. هنالك أيضا التعويضات الجماعية التي تتعلق بمسألة التنمية وإعادة الإعمار والممتلكات الجماعية مثل القرى والمزارع والحواكم. هذه التعويضات بمختلف أنواعها طبعا هنالك آليات كثيرة تعمل كلها مع بعض في رد هذه الحقوق، إذا كانت حقوق قانونية أو حقوق تتعلق بالأرض والحواكير أو تتعلق بالمفقودات أثناء الحرب أو أثناء النزاع في هذه المناطق، وبالتالي لا تلغي الدعاوى والشكاوى المرتبطة بالتعويضات الفردية عن الدعاوى المرتبطة بالتعويضات الجماعية، فهي جميعا تعمل في نفس الاتجاه. وبالتالي الناس المتضررين ممكن يردوا المساكن حقتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم اللي فقدوها بطريقة غير قانونية، أو الأضرار اللي بيكون لحقت بهم هم في أنفسهم أو في الأراضي دي أو التدمير الجزئي أو غيره، كل هذه الأمور بتتم تعويض الناس عنها. نحن عشان نعوض الناس عملنا حاجة اسمها صندوق التعويضات وجبر الضرر. هذا الصندوق طبعا هو اللي بيمول كل الأمور المتعلقة بالتعويضات، وبتقوم تعالج مسألة جدولة التعويضات دي وبتشوف الأولويات فيها، وبالتالي عندها الهيكل الخاص بها اللي مفروض بعد اتفاق السلام يتم إنشاء هذا الصندوق عشان ما تقوم تمول كل التعويضات الخاصة بالأرض اللي هي بتجي من مفوضية الأراضي والبتجي من مفوضية النازحين واللاجئين والبتجي من مفوضية إعادة الإعمار وإعادة التنمية والمفوضيات المختلفة والآليات المختلفة اللي هي بتعمل في اتجاه إنه تعود الناس الأشياء اللي فقدوها والأشياء الأساسا موجودة برضو ترد عبر المحاكم وعبر القانون لأصحابها الأصليين. هذه المفوضيات برضو بيكون فيها الشفافية وسهولة بتاعت الوصول، وعشان الناس برضو يكونوا عارفين إنه هما الطريقة الممكن يمشوا يجيبوا حقاتهم ويجيبوا حقهم. ده لازم يكون في توعية خاصة لكل الناس المتضررين بدارفور بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو المكان اللي هم قاعدين فيه، عشان يقدروا يمشوا طوال يباشروا في عملية الدعاوى واسترداد الحقوق. لازم يكون في توعية لهذا الأمر، وبرضه يكون في سند قانوني عشان الناس يقدروا يمشوا في اتجاه إنه يستردوا هذه الحقوق. في مسألة بتاعت الشهادات ومسألة إثبات الحقوق وكده برضه الناس خدوا لها حاجات كثيرة جدا، إنه أي وثيقة معمول بها أو الشهادات التقليدية والمحلية، وبرضو إذا كان في شهود للمفقودات دي أو أي مستندات ممكن تثبت، بالتالي هذه المستندات بتصبح مستندات رسمية، وبتتعامل معها المفوضيات والآليات التفصيلة اللي ممكن ترجع للناس حقهم. في هذا الإطار برضو نحن خدتنا مبلغ بتدخل فيها جزء منها التعويضات وجزء بتدخل فيه مسألة بتاعت التنمية والإعمار، وهي مسألة بتاعت 750 مليون دولار تمشي لصندوق تنمية وإعمار دارفور، ومن هذا الصندوق تمول صندوق التعويضات وجبر الضرر اللي هي بتدفع للمفوضيات وللمحكمة الخاصة بالأراضي والآليات الأخرى اللي هي كلها مع بعض بتعمل في عملية تعويض وجبر الضرر اللي ممكن يصلح حق الناس ويرجع حقهم خلال هذه الفترة الطويلة وكده. التعويض برضو طبعا ما كلها بتتم بفترة واحدة، وكمان بتتم على الناس كلهم في نفس الوقت، بتتم جدولة الدفعات بتاعت التعويضات دي بسرعة كبيرة جدا، لكن بيكون في أسس ومبادئ المالية اللي بتعمل بها الآليات دي بتخطوها على أساس إنه برضو ما يكون في أي ضرر ولا يكون في أي خسارة لأي طرف من الأطراف، لا سيما برضو النساء والرجال والشباب والناس اللي عندهم الاحتياجات الخاصة وكده. لما نجي مثلا لهذه الدفعات لازم تكون في تساوي ويكون في مراعاة لهذه الأمور وكده. فالصندوق برضو عنده القدرة في إنه ياخذ تمويل من جهات أخرى إذا كان المساعدات الإنسانية والمنظمات الوطنية والإقليمية هي برضو إذا كان عندها القدرة ودائرة تشتغل في إنه تساعد الناس ممكن تدفع الأموال دي عبر الصندوق. مسألة التعويضات أيضا هي مسألة ما مكفولة ولا عندها شخص زمني قريب فيها، بتشتغل لمدة بتاعت 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات أي مواطن في دارفور اتضرر خلال سنين الحرب إذا كان بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة عنده الحق إنه يمشي للآليات المختصة وبالتالي يطالب بهذا التعويض، وعندما يثبت هذا التعويض يأخذ هذه المستندات ويمشي لصندوق التعويضات ومن خلاله يتم تعويضه تعويض مجزي إذا كان هذا التعويض تعويض فردي أو تعويض جماعي. وبالتالي برضو شكل التعويضات اللي بتمشي للنادي هي ممكن تكون في شكل نقد مادي يدو الزول قروش وبالتالي مقابل الحاجة اللي فقده أو كده، أو يرجع له الحاجة اللي هو فقده إذا كانت موجودة وظاهرة، وإذا كان شالها زول تاني يشيله رجع له، أو شال الدولة تعترى بشكل أو آخر برضو يرد لصاحبه، أو الناس اللي اتعرضوا للانتهاكات الجسيمة والناجيات من الاختطاف وكده، ديل بيحتاجوا برضو للتأهيل الطبي والنفسي، وده برضو يعتبر واحد من الطرق بتاعت التعويضات للضحايا وهكذا. برضو في المسألة بتاعت المساعدات القانونية والخدمات الاجتماعية، كل هذه تصب في مسألة التعويضات. برضو جزء من التعويضات الجماعية بيكون في يعني مساحات عامة وفي نصف تذكارية وغيرها للناس في المناطق اللي بيعودوا فيها على أساس إنه يحسوا بأنه هم أعادوا ما فقدوه خلال سنين الحرب، أو أي نوع من أنواع التعويضات ممكن المفوضية بتاعت التعويضات والصندوق يخروه في أثناء عملية تعويض الناس بالأموال الأشياء الممكن يعوضوا فيه. برضو الصندوق اللي احنا عملناه ده عشان يعوض الناس، هو طبعا لازم يكون في تنسيق بينها والمفوضيات اللي ممكن الناس تنشئها عشان تعمل كل هذه الأجهزة في حالة التناسق، والمواطن برضو ما يتعب كثير في انه والله مشى محكمة الأراضي وعدوه وبعد كده جل المفوضية بتاع التعويضات وقال لي أخلاق الموضوع ده ما كده، فبيبقى دائما في تنسيق وفي ترابط بين كل الآليات دي على أساس إنها تعمل وتساعد المواطنين بعيد عن زي ما بيقولوا المسائل اللي بيخلي إنه ما يقدروا يصلوا لحاجاتهم بشكل كويس، وبالتالي خاصة مسألة النازحين واللاجئين هم الناس اللي ما عندهم القدرة في إنه يمشوا كثير أو يتعبوا كثير أو ينتظروا كثير، فبالتالي لازم يكون في تنسيق بين الصندوق ومفوضية النازحين واللاجئين وبرضه مفوضية التنمية وإعادة الإعمار، في برضه مفوضية الأرض والحواسير، في لجان تانية برضه زي لجنة الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة بجرائم دارفور وآلية العدالة الانتقالية. كل هذه الآليات هي بتعمل مع بعض، وبعد ما تحكم على الأشياء دي مرات بتخر مسألة التعويض. إذا كان آلية العدالة الانتقالية أخرت تعويض لأي فرد من الأفراد، يشيل الورق بتاعه من الآلية دي أو المحكمة الخاصة بجرائم دارفور أو لجنة الحياة والمصالحة، طالما أقر له تعويض يأخذ المستندات حقه ويذهب مباشرة إلى مفوضية التعويضات أو يمشي إلى صندوق التعويض، وبالتالي يمكن أن يصرف له ما تم تصديق له أو حكم له بالتعويض، وبالتالي هذه الأمور بخلي أنه المسألة تمشي به طريقة كويسة. برضو نحن حفاظا على حقوق المواطنين في مسألة التعويضات من هذه الأموال بنعمل برضو على المراجعة القانونية المنتظمة لضمان الاستخدام الأمثل لتوزيع الأموال اللي بيخصصوها لتعويض الضحايا، وضمان إنه كل الأموال دي فعليا وصلت إلى أصحابها وبالتساوي برضو بين الجنسين وفي العمر وكل الحاجات دي عشان ما يكون في إشكاليات واختلالات في مسألة التعويض لدى المواطنين. المفوضية برضو بتعمل تدابير عشان يكون في مسألة النزاهة والشفافية، والناس يكونوا عارفين إن والله فعلا الأموال دي قاعدة تمشي لأصحابها بشكل مجزي. وبرضو في مشروعات كثيرة جدا بتعمل على تسجيل استيعاب بتاعة الحياة وتوفير سبل كسب العيش برضو للمجتمع دي، ودي بتضطر تدخل في مسألة التعويضات الجماعية على أساس إنه نقدر نبني مجتمع يتجاوز المرارات بتاعة الحرب ويتجاوز الأضرار التي لحقت بها خلال سنين الحرب، ويبقى عنده القدرة على الإنتاج والقدرة على الاستقرار ومواصلة الحياة بشكل كريم ومعافى.
شكرا لك الأستاذ الصادق محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة في مسار دارفور.
مستمعي راديو دبنجا، فاصل ونواصل في برامجنا.
صدق الوعد يا مسكونة بحلم الغد، يا مفتونة بصدق الوعد يا مسكونة بحلم الغد، أنا خيرتك بين الشهد بين اللبن الفطرة، انت اخترتي سواد البن طعم القهوة البكرة، أنا خيرتك بين الشهد بين اللبن الفطرة، انت اخترتي سواد البن طعم القهوة البكرة، انا خيرتي خيرتي
وانت اخترتي،
انا خيرتي انا
وانت اخترتي.
قدرت الرجع الواجعة بين الليل وأحلام بكرة هلا قدرت الرجع الواجعة بين الليل وأحلام بكرة كيف هتملي الحدة الواسعة بين الواقع وبين الفكرة كيف هتملي الحدة الواسعة بين الواقع وبين الفكرة وين هتلقي الموية الناجعة قبل نصطاد في الموية العكرة وين هتلقي الموية الناجعة قبل نصطاد في الموية العكرة أنا بديكي ما وانا عالصادعة بديكي ما وانا عالصادعة وانت تديني الموت السدرة نفسي وشريكي دفنك بين مواريكي وصلك مني أتاريكي لو تعرف يوم شهدتك من روحي بتدخل في نفسي مريتك خلصة وغازلتك سمعتك ما سامع أمسي غيبت إحساسك في حسي كضبت عيوني وصدقتك وناديتك يا مطمنة في قلب الخوف روحي وبتحكي بترجع لعيون الشوف بتلومي دايما وبتحكي بترجع لعيون الشوف بتلومي دايما وبتحكي مشتاقك جدا وملهوف واقف في دربك مترجي 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 وانا خيرتي خيرتي
مستمعي راديو دبنجا ونلتقي أيضا بضيفتنا في الحلقة الناشطة ليلى عبد الله لتحدثنا عن العدالة الانتقالية وأهميتها لدى هايا دارفور. أهلا وسهلا بك الأستاذة ليلى عبد الله في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا شكرا لراديو دبنجا على إتاحة الفرصة. الأيام دي في البلاد تعيش السلام. نسعد كثيرا بالحديث عن العدالة الانتقالية وهي مهمة جدا. هي حزمة من التركيبات بتشمل عدة جوانب فيها شق قانوني وشق اجتماعي وفيها جانب نفسي وجانب مادي. العدالة الانتقالية كل التركيبات دي يقصد بها امتصاص الغضب الموجود عند الضحايا المتضررين من آثار الحرب من الانتهاكات. الناس تقدر ترجع تعيش حياتها طبيعية بعد الحرب وبعد السلام، ولكن عشان ده يحصل في مراحل يتم معالجة الأمر لها. في الناحية القانونية بينطوي على المحكمات العادلة للمتورطين في الانتهاكات بتاع الشغلين. عندنا انتهاكات على نطاق واسع، عندنا تدمير كامل للحياة من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية بنية، من واحد كثيرة يعني. فالشق القانوني قلنا بينطوي على محاكمات عادلة للمتورطين في الجرائم عن الحسرة، جرائم التأثير العرقي والإبادة الجماعية، هذه انتهاكات المفروض إنه يعني تعالج بطرق قانونية، وفي طرق أخرى هي يشارك فيها حتى الضحايا والمجتمع المدني. بالنسبة للمحاكمات، الدارفور بالذات هو ما ينفع إنه المحاكم إنها تنشئ محاكم داخلية دولة. ففي الحالة في السودان صعب جدا في الوقت الراهن تنفيذ الشيء ده، لأنه أصلا يعني يمكن في مجموعة من المجرمين حتى ما زالوا على من الناس اللي ارتكبوا الجرائم هم ما زالوا على سدة الحكم يعني. بعدين الشهود مثلا ممكن يجيبوا ناس شهود يعني يكونوا هم ملوهم أملي عليهم بعض الأحاديث إنه يقولوا أو بعض الإعترافات إنه يقولوا أو بعض الدلائل، ممكن يجيبوا دلائل مزيفة في المحكمة الجنائية هي الأنسب بالنسبة لحالة السيدة. برضو في الناحية بتاعت جبر القرار النفسي اللي هو لازم يكون في ممكن نقول إنشاء مراكز العلاج النفسي وإعادة التأهيل للضحايا، وده برضو بيشاركوا فيه المجتمع المدني بكل يعني بكل مراكزه بكل أقسامه، الإدارات الأهلية، الضحايا ذات والمنظمات منظمات المجتمع المدني. في معالجة الآثار النفسية وإعادة الدمج الضحايا بعد التأهيل يرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. في جبل الضغر برضو عندنا مثلا في بعض الناس سددوا من ثلاثات، بنتكلم عن الفرن النموذجية أو أي حاجة يتوافقوا عليها هي تكون قريبة من يعني الناس يكونوا عندهم سكن مناسب يكون بديل للنزوح، هم الناس يدخلوا يطلعوا ومشوا برا يعني هم في المعسكرات فلازم هم يرجعوا، لكن عشان يرجعوا طبعا في شروط، في الترتيبات الأمنية دي لازم البداية تحصل، في النهاية العدالة الانشغالية تنفيذها على وجه الأرض هو بيتطلب مراحل، بيتطلب دراسة عامة للوضع فيها الانتهاكات في دارفور. احنا لازم ندرس نشوف الضرر الأكبر كان شنو، الحوجة الماسة هسل الناس شنو، فمثلا البدء بالترتيبات الأمنية في الجوانب القانونية ممكن يبدو بها من الآن، المحاكمات هي قد تطول مدتها، يعني مثلا ممكن الناس تتحاكم بعد سنين طويلة، ممكن تستمر لسنين طويلة، لكن في إجراءات في الفترة دي لازم تتم اللي هي الإجراءات بتاعة الإصلاح المؤسسات، في إجراءات ثانية لجبر الضرر والتعويض سد الفجوة مثلا، زي ما ذكرت قبل إنه الناس مثلا الوظائف، التعليم، في فاق التربوي التدير، في ناس كثير فاتن التعليم، فالحتة دي ممكن تتعوض بين يكون في تمييز إيجابي بين ناس ذات خوف زي ما جاء في اتفاقية الجبع، فدي حاجة ضرورية في العدالة الانتقالية عشان تقدر تسد الفجوة الحصلت، فهم كانوا متظلمين وفي جزء كبير من الناس يمكن تركوا التعليم وفي جزء يمكن هم ما قدروا أصلا أطفال صغار لسه ما قدروا حتى يتعلموا يمكن نتج من كده كمية من الناس الأمنين، فدي في حاجة لازم تتعوض لازم يحصل تمييز إيجابي في الجانب ده، وده حق يعني في جهات كثيرة قامت فيها سجلت كثير على الجدر ده ما جاء في الاتفاقية من جوانب التمييز الإيجابي بالتحديد في جهات هاجمت تتكلمت في هاي الخوف عن الجزء بتاعت إنه ليه يدوهم 40% مثلا من الثروة العامة تحت البلد أو من الثروة بتاعت الغليف، فدي ده حق في النهاية يعني العدالة الانتقالية يعني لازم الحاجة دي تحصل، مثلا الوظائف لازم الناس دي يعوضوا لأنه في فجوة حصلت الناس دي كانوا محرومين تماما من كل الوظائف، كان في تهميش، كان في يعني حصل فقر بمستوى واسع جدا، الناس فقدت من ثلاثات، الناس فقدت يعني أرواح كثيرة فقدت، ناس يترملوا، ناس يكتموا، مثلا المرأة، النساء حصل لهم كثير من الانتهاكات، الجانب الاغتصابات، ضرر نفسي وضرر مالي، فلازم يعني مثلا الجانب ده يتعوض بتمكين المرأة، لازم يكون في سياسات المرأة، الحاجات دي كلها بتتفرحل بحسب يعني بتتخطى حسب الحالة، يعني لازم الناس تقعد تدرس السياقات دي كلها تشوف يعني احنا نبدأ شنو والأهم شنو الأول شنو، في حاجات ممكن تتأخر في حاجات ممكن تتغير، السلام وتطبيق العدالة الانتقالية هو بينعكس إيجابا على البلد كله.
شكرا لك، شكرا لك أستاذة ليلى عبد الله.
شكرا جزيلا راديو دبنجة.
راديو دبنجة أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس من العام 2021. إصابة شخصين على الأقل في هجوم مسلح على مسجد أزرني بولاية غرب دارفور، والاستخبارات تعتقل مواطنا في النيل الأزرق لنحو أسبوعين. سيمينار بالخرطوم يوصي بتجفيف مصادر السلاح، وحمدوكي يعلن تشكيل محفظة للمدخلات الزراعية والتمويل الزراعي. بدء محاكمة 4 من المخابرات في بلاق شهداء عطبرة، وتحديد 24 مايو للنطق بالحكم في قضية حنفي عبد الشكور. الجمعة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في ولاية الجزيرة، وإضراب عن العمل بمستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان. وزير الري يستنكر موقف أثيوبيا الرافض للمقترح الذي يدعو لتوسيع مظلة الوساطة بضم 4 دول، ويقول أثيوبيا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح. لا تزال أزمة مياه منطقة بوط بولاية النيل الأزرق مستمرة وسط قلق بالغ من المواطنين ومناشدة للسلطات بحل المشكلة فورا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.